بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن فضائل الحج، اليوم نريد أن نتكلم عن فضائل البيت، فضائل الكعبة المشرفة. نعم،
فضيلة البيت ومكة المشرفة.
ما شاء الله. يا أيها الإخوة الأكارم، الأراضي كلها لله، والأرض كلها لله عز وجل، لكن الله كما فاضل بين الأشخاص فجعل بعضهم أفضل من بعض، وكما فاضل بين الأزمنة فجعل بعضها أفضل من بعض، كذلك فاضل بين الأمكنة فجعل بعضها أفضل من بعض. فخير بقاع الأرض المساجد. طب وخير البلاد؟ مكة المكرمة. إذن هذه خير البلاد، وخير البيوت بيت الله تبارك وتعالى. وعندما نقول بيت الله، هذا يشمل المسجد كاملا، ويشمل على وجه أخص البيت الذي هو الكعبة المشرفة. والبيت يطلق ويراد به الكعبة المشرفة، ويطلق ويراد به المسجد الحرام كاملا.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد وعد هذا البيت أن يحجه كل سنة 600,000، فإن نقصوا أكملهم الله عز وجل من الملائكة.
لذلك أخواننا، هذا البيت سيبقى معمورا بإذن الله تعالى، سيبقى معمورا بإذن الله تعالى، لا ينقطع عنه الحج، ولا ينقطع عنه هذا الخير ولا هذه العبادة. وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يدركنا زمان ينقطع فيه الحج عن البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يدركنا ذاك الزمان في آخر الزمان عندما ينقطع الحج عن البيت. هذا من علامات يوم القيامة. فنحن الآن نقول أخواننا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة. ونحن يا إخوة الأكارم يعني لا نرى عظمة البيت من خلال المظاهر المادية التي تبذل لخدمة الحجاج هناك، إن والله نوع البناء ونوع الرخام ونوع الألوان والأشكال والهندسات والتركيبات والتقنيات. لا، عظمة هذا البيت بما جعل الله فيه من جلال وهيبة ومكانة يتذوقها الإنسان بقلبه بعيدا عن هذه المظاهر المادية. لكن نحن لسوء حظنا أيها الإخوة، لما فقدنا تذوق عظمة البيت الحقيقية، صرنا نتوصل إلى هذه العظمة من خلال ما وضع من صور وأشكال مادية. نعم.
وإن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة.
ما شاء الله.
وكل من حجها يتعلق بأستارها، يسعون حولها حتى تدخل الجنة فيدخلون معها. وفي الخبر: إن الحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، وإنه يبعث يوم القيامة له عينان ولسان ينطق به.
يشهد لمن استلمه، يشهد لمن استلمه. نعم، وقد ورد أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من استلمه كأنما صافح الله عز وجل. انظروا أخواننا إلى هذه المعاني العظيمة الشريفة التي يحرص عليها كل عاقل. لكن أنا الآن أخوتي الأكارم إذا تركت استلام الحجر ليس زهدا ولا إعراضا، لا، وإنما مراعاة لحكم الله تبارك وتعالى. أقول يا رب أنا نفسي تتشوق إلى استلام الحجر وإلى يعني تقبيل الحجر، لكنني أترك ذلك حتى لا أوذي أحدا، وحتى لا أزاحم النساء، وحتى لا أقع بمعصية تسخطك علي، فأنا أترك السنة خوفا من الوقوع في الحرام. وهذا الأمر إذا كنا نقوله في حق الرجال ففي حق النساء أولى. هذه المرأة التي تمتنع عن تقبيل الحجر لماذا؟ لئلا تزاحم الرجال ولئلا تتكشف في حجابها وسترتها. نقول لها والله ما تركت من هذا الأمر اتقاء لحرمات الله عز وجل أعظم وأفضل مما فعلت غيرك من سنة وصلت إليها بمعصية الله. أحيانا يعني كنا نشوف امرأة تفوت على تقبل الحجر تطلع بلا حجاب، شو من إلا طبقت سنة ووقعت بحرام. إنسان أحيانا قوي يدخل ليقبل الحجر، نعم، يزاحم الناس ويؤذي الناس وربما يدفع الناس لأنه قوي، فماذا يفعل؟ يطبق سنة ويرتكب محرما. نعم.
ولسان ينطق به يشهد لكل من استلمه بحق وصدق. وكان صلى الله عليه وسلم يقبله كثيرا.
الله.
وروي أنه صلى الله عليه وسلم سجد عليه وكان يطوف على الراحلة.
كان أخوانا يسجد عليه ويضع يديه عليه ويقبله بلا صوت، لأن تقبيل التعظيم يكون بلا صوت. تقبيل التعظيم أيها الإخوة يكون بلا صوت. نعم.
فيضع المحجن عليه ثم يقبل طرف المحجن.
هذا إذا لم يستطع أن يصل إلى الحجر الأسود يضع المحجن كالعصا يمس بها الحجر، ثم ماذا يفعل؟ يقبل العصا التي مست الحجر، يعني إما أن يقبل الحجر مباشرة وإما أن يقبل ما يمس به الحجر، يضع يده على الحجر فيقبل يده، أو يضع العصا على الحجر ويقبل العصا، أو يشير إلى الحجر من بعيد ويقبل يده كأنه استلمه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعصي الله عز وجل ليطبق سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام.
وقبله عمر رضي الله عنه ثم قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
طبعا ليش يا أخواننا؟ سيدنا عمر كان مع قومه قريبين من الجاهلية التي كانت تعبد فيها الأوثان. سيدنا عمر هنا يقرر مبدأ من مبادئ العقيدة، يقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. إذن نحن نفعل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة لله تبارك وتعالى. فتقبيل الحجر واستلام الأركان في الكعبة المشرفة وكذلك التوجه إلى الكعبة المشرفة ليست بقايا من بقايا الوثنية، وإنما هي عبادة خالصة مليئة بالتوحيد والتعظيم لله عز وجل. كيف لا وعنوان الحج ما هو؟ لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك. لذلك نحن عندما نتوجه إلى الكعبة المشرفة أو نستلم الحجر أو نفعل كل هذه الأعمال في تعظيم ذاك البيت، مقام إبراهيم وحجر إسماعيل والركن اليماني وكذا، إنما نفعل ذلك تعظيما لله عز وجل واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ثم بكى
الله
حتى على نشيجه.
طبعا بكى أيها الإخوة لقوة حاله في ذاك الموقف، ولأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه يقبل الحجر قال يا عمر هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات، عندما يلتزم الإنسان هذه الأماكن المباركة والأحجار الكريمة التي لها هذه الرمزية في عبوديتنا لله تبارك وتعالى. لذلك إخوة الأكارم يتعجب الإنسان عندما يجد أناسا حقيقة مظهرهم عجيب، يعني أحيانا أنت تقف عند الحرم تنظر إلى أناس قد ألصقوا صدورهم بالبيت، وبعضهم ربما قد دخلت بين الستار وبين البيت، أحيانا ترى هذا المشهد، ترى أناس يعني غطوا رؤوسهم بأستار البيت وألصق جسمه بالكعبة المشرفة، وكان يدعو، ماذا كان من دعائه؟ اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. يتعجب الإنسان، أنت الآن عند الكعبة المشرفة، صدرك على جدار الكعبة المشرفة، تقول يا واصل المنقطعين أوصلني إليك؟ قال نعم. لماذا؟ لأن القبلة، إن الكعبة المشرفة هي قبلة الأجساد، وأما القلوب فقبلتها ربنا عز وجل، ولا تهدأ القلوب إلا بصلتها بالله تبارك وتعالى. لذلك إخوة الإنسان حتى لو وصل الكعبة المشرفة يبقى في قلبه حنين وشوق إلى الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا هذا الحنين نلاحظه في أنفسنا عندما نجد إنسان جاي من الحج، تلاقي سبحان الناس يتوافدون للسلام عليه. هلا بعضهم يأتي من باب واجب اجتماعي أن أجي من الحج نسلم عليه، في بعض الناس يأتي ويسلم على الحاج وهو لا يعرفه وليس عليه دالة اجتماعية، يعني أنا إذا ما بزوره ما حد بيعتب علي، لكنه يذهب ويجلس وينظر إليه ويستمع كلامه، وتراه يعني يبكي وتدمع عيونه وهو ينظر إلى هذا الحاج. ليه؟ يقول لك هذا كان في الكعبة المشرفة، أنا أريد أن أروي ظمأ قلبي في شوقي إلى الحرم من خلال رؤية من كان في الحرم ومن خلال مصافحة من كان في الحرم. فتراه يجلس يتلذذ بكلام هذا الحاج، الحاج ربما مو منتبه، لكن هذا الإنسان ليش جاي لعندي؟ لذلك إخواننا نحن عندما نأتي من الحج لا ينبغي أن نظلم زوارنا. الزوار ما جاءوا إليك ليستمع منك دنيا ولا ليستمع منك شيئا يعني من أمور دنياك، إنما أرادوا أن يرووا ظمأ قلوبهم في حديثك التي تحدثهم عن الكعبة المشرفة، عن الطواف، عن السعي وما شابه ذلك من هذه المعاني. وكذلك نحن يا إخوة الأكارم في هذه الأيام، نحن الآن ما عندنا حجر نقبله، ما عندنا كعبة نستلمها، ما في عندنا طواف، لكن عندنا حنين في قلوبنا وشوق في قلوبنا، ينبغي أن نتقرب إلى الله به بما تمتلكه قلوبنا في هذه الأيام من معاني الشوق الصادق والحنين القوي إلى الصلة بالله تبارك وتعالى، أن نقول حقيقة اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليه، لتكون صلتنا بالله ونحن في بلادنا عزاء عن حرماننا للذهاب إلى بيت الله الحرام.
ثم بكى حتى على نشيجه، فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كرم الله وجهه ورضي الله عنه، فقال يا أبا الحسن ها هنا تسكب العبرات الله وتستجاب الدعوات.
الله الله.
فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، بل هو يضر وينفع. قال: وكيف؟
يعني الآن سيدنا عمر ماذا قال؟ إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. سيدنا علي ماذا قال له؟ بلى يا أمير المؤمنين، إنه ليضر وينفع. طب هل بينهما تناقض؟ لا. لكن اسمعوا أيها الإخوة إلى التكامل الذي بين الصحابة، وكيف يكمل بعضهم بعضا في المعاني الذوقية، فكل واحد نظر إلى الأمر من زاوية، فإذا جمعنا القولين حصل التكامل بينهما. نعم.
قال: وكيف؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ويشهد على الكافر بالجحود.
هذا هو المعنى الذي أراده سيدنا علي. أما أن تقبل الحجر واعتقادك أنه لا قيمة له والعياذ بالله، هذا معنى ما قاله سيدنا عمر أبدا. طيب بالمقابل، هل سيدنا علي يقول إنه والله هو يضر وينفع بمعنى أنه يعطي ويمنع وكذا؟ لا، ما أراد هذا المعنى. إذن لاحظوا أيها الإخوة إلى دقة المعاني الإيمانية كيف تتكامل بين الصحابة.
قيل: فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك.
ووفاء بعهدك إيش يعني؟ يعني وفاء بتلك الكلمة التي أجبنا بها ربنا عندما قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى، يعني بلى أنت ربنا.
وروي عن الحسن البصري رضي الله عنه أن صوم يوم فيها بمئة ألف يوم وصدقة درهم بمئة ألف درهم،
يعني تضاعف الحسنات في مكة المكرمة بمئة ألف ضعف. وقال بعض الصالحين: وإني لأخشى أن الوزر يضاعف إلى مئة ألف كما أن الحسنة تضاعف إلى مئة ألف. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
وكذلك كل حسنة بمئة ألف. ويقال: طواف سبعة أسابيع يعدل عمره،
يعني كل أسبوع طواف سبع أشواط، سبع أسابيع يعني قديش؟ 49 شوط.
وثلاثة عمر تعدل حجة. وفي الخبر الصحيح: عمرة في رمضان كحجة معي.
وطبعا إخوانك كل سبع أشواط بده ركعتين الطواف، سبع أشواط ركعتين الطواف. وهناك إخواننا من عباد الله وأولياء الله في الحرم، هذه عبادتهم كل يوم، هذه عبادتهم كل يوم ورد بالعبادة، هذه الأشواط 49 شوط سبع أسابيع، كل يوم يطوفون هذا المقدار من العبادة.
وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي ثم آتي أهل مكة فأحشر بين الحرمين.
لذلك إخوتي الأكارم، من الخطأ الكبير أن نطعن بجوار بيت الله الحرام وأن نقول عنهم كلمات يرددها الناس لا ينبغي لمؤمن أن يقولها، ولا ينبغي أن تقال عن جوار بيت الله الحرام. وإذا أخطأ بعض إخواننا من أهل مكة في مواقف فعلوها من معاص وما شابه ذلك، فهذا الأمر لا ينبغي أن نذكره، ولا أن نتداوله، ولا أن نستثير في قلوبنا انتقاصا لجوار بيت الله الحرام. أنا رايح على مكة المكرمة لحج بيت الله الحرام، ما الذي يعنيني البيت؟ ما الذي يعنيني المسجد الحرام؟ ما الذي يعنيني الصالحون هناك والأولياء هناك؟ ولله تبارك وتعالى في بيته الحرام من أولياء الله عز وجل ما لا يعلم قدره إلا الله، فنحن الذي يعنينا هؤلاء الناس، أما غيرهم لا يعنوننا، وإن كنا ننكر المنكر في كل الدنيا خصوصا عندما يكون في بيت الله الحرام في مكة المكرمة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي الخبر إن آدم صلى الله عليه وسلم لما قضى مناسكه لقيته الملائكة
ما شاء الله،
فقالوا بر حجك يا آدم،
يعني يدعون له كما نقول تقبل الله منك، شو قالوا له؟ بر حجك، أي جعل الله حجك مبرورا.
لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام
ما شاء الله.
وجاء في الأثر إن الله عز وجل ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض، فأول من ينظر إليه أهل الحرم
ما شاء الله،
وأول من ينظر إليه من أهل المسجد الحرام، فمن رآه طائفا غفر له
يا رب،
ومن رآه مصليا غفر له، ومن رآه قائما مستقبل الكعبة غفر له.
ونحن أخوة الأكارم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا بشوقنا وحنيننا إلى الطواف وإلى الصلاة في الحرم وإلى النظر إلى الكعبة المشرفة. كنا سابقا قبل سنين ما كانت هذه وسائل الإعلام، وكانت ربما صورة الكعبة المشرفة مغيبة عنا كليا. من 60 سنة أو أكثر ربما كانوا يأتون بتلك الألعاب الصغيرة التي فيها صور الكعبة المشرفة، وكان الناس يرونها شيئا عظيما لأنهم يرون صورة بسيطة عن الكعبة، عن الحجر إسماعيل، عن مقام إبراهيم، عن الصفا والمروة. ثم بعد ذلك بدأت الأمور تزداد، ثم صار الآن وسائل الإعلام تنقل لنا الحرم لحظة بلحظة. لكن يا ترى إخوة الأكارم بالله عليكم، هل ازددنا تعظيما للحرم من خلال هذه الصور؟ هل ازددنا تعلقا بالحرم؟ أنا أقول لكم وسائل الإعلام ناقل غير أمين للنفحات، يعني تنقل لك صور مادية، تنقل لك أشكال، لكن لا تنقل لك نفحات، لا تنقل لك أذواقا، لا تنقل لك أحوالا. لذلك صرنا أخواننا نحن عم نأكل عم نطلع على الحرام، شوف الحرام، شوف الطواف، شوف كذا، ما في أذواق، ما في مشاعر، ما في قلوب عم تتحرك، ما في حنين إخوان الأكارم. بينما سبحان الله كان سابقا هنا عم يأتي الإنسان من الحج يجلس يحدثنا بكلمات بسيطة، هذا الذي تذرف دموعه وهذا الذي يتأثر وهذا ليه، قلوب صادقة تنتعش بهذا الكلام. ونحن إخوة الأكارم عندما ننظر إلى الكعبة المشرفة لا تنظر أيها الإخوة إلى الماديات، إن والله شوف هون ساووا باب، هون ساووا نفق، هون ساووا بناء، هون ساووا جسر، هون ساووا شيء متحرك. يا أخي دعك من كل هذا، هذا الأمر ننظر إليه مرة أو مرتين، بعدين ابحث عن الشيء الذي يغذي قلبك، ابحث عن ذاك الإنسان الذي يدعو، هذا الإنسان الذي يصلي، هذا الذي يطوف ويبكي، هذا الإنسان متمسك بأستار الكعبة، ابحث عن هذه الصور التي تغذي من خلالها قلبك. أما أنت الآن أن تنصرف عن هذه الصور النافعة بترك الصور التي لا تعنينا، يعني فهمنا ساووا نعم إن والله شيء متحرك شهر الطواف أو السعي، الله يزيهم وخير، بعدين من ضمن شرفية أنا بحاجة إلى غذاء لقلبي أيها الإخوة، أنا بحاجة إلى ما يغذي قلبي من هذه النفحات وهذه الأحوال.
وكشف بعض الأولياء رضي الله عنهم قال إني رأيت الثغور كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لجد. ويقال لا تغرب الشمس من يوم إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال.
الله الله.
ولا يطلع الفجر من ليلة إلا طاف به واحد من الأوتاد، وإذا انقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض، فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة
والعياذ بالله
لا يرى الناس لها أثرا، وهذا إذا أتى عليها 7 سنين لم يحجها أحد.
ونسأل الله أن لا يدركنا ذلك الزمان، نسأل الله أن لا يدركنا ذاك الزمان. نحن في هذه الأيام رأينا انتقاصا في العدد فأصابنا هذا التحسر وهذه الحرقة وهذا الألم في قلوبنا، فما بالكم لو مر عليها 7 سنين لم يحجها أحد. أسأل الله العافية.
ثم يرفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف.
أسأل الله العافية. يرفع من الصدور ويرفع من السطور، وهذا من علامات يوم القيامة، ونسأل الله أن يثبت القرآن في صدورنا وأن يثبته في مصاحفنا، وإذا أراد رفعه أن يقبضنا قبل ذلك.
ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة.
يا لطيف.
ثم يرجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية.
يا لطيف.
ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله، والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب التي تتوقع ولادتها. وفي الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم 2 ويرفع في 3. وروي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته ثم أخرب الدنيا على أثره.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.